السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. نعم الرب ربنا، نعم الرب ربنا. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، يعني في البداية الحلقة يا جماعة مشهد وانا بذاكر في سورة الذاريات وبجهز فيها، افتكرت لما انا كنت طفل صغير، فكنت رايح الاستاد العب كورة وانا طفل صغير، فركبت اتوبيس، فانا ماسك في ايدي جنيه، فاول ما ركبت الاتوبيس وانا بجري بسرعة كده الجنيه طار من ايدي وطار، فالاتوبيس مثلا بيجري كده والجنيه طاير كده عكس الاتجاه، فانا بدون تفكير قمت رامي نفسي ورا الجنيه في نفس الاتجاه بتاعه. انا قاعد افتكر المنظر واضحك، لان انا كنت هموت بيها طبعا، انا مش متخيل ان الاتوبيس بيجري كده لازم انزل اجري في نفس الاتجاه، انا بلا تفكير رميت نفسي عكس الاتجاه. فسبحان الله يا جماعه، قلت هو ده البني ادم بيلغي تفكيره في موقفين، لما يكون بيجري على الدنيا بيلغي عقله، ولما يكون بيجري من الدين وبيهرب من الدين بيلغي عقله، وهم دول اكتر موقفين لازم الانسان يفكر فيهم في سوره الفرار الى الله. في سورة الذاريات بتقول لك فكر، بتقول لك فكري، لان يعني ايه فروا؟ فروا دي بتتقال لما يكون في اسد هاجم او في خطر عظيم هاجم، فلما ربنا يقول في سورة الذاريات ففروا الى الله، معناها لو ما وقفتوش وفكرتم، لو ما وقفتوش تفكروا في اللي انتوا فيه، انتوا هتتعرضوا لخطر رهيب، هتتعرضوا لخطر ممكن يضيع مصير الانسان والعياذ بالله. بدأنا دي الحلقة الثانية في سورة الذاريات بفضل الله سبحانه وتعالى. الحلقة الأولانية خدنا اتكلمنا فيها عن زمن نزول السورة، وقلنا ان هي في عام الحزن، هناك شواهد قوية انها نزلت في عام الحزن في ظروف صعبة جدا، وربنا بيكلم الصحابة عن الرزق في عام الحزن عشان كانت الصحابة محاربين في أرزاقهم، الدعاء إلى الله دايما والعاملين لدين الله بيحاربوا في أرزاقهم من أهل الباطل عشان أهل الباطل يفتنوهم عن طريق الدين. وبعد كده قلنا المقاصد بتاع سورة الذاريات أو الترابط الموضوعي بتاع سورة الذاريات، قلنا أنها بتتكلم عن ثلاث مقاصد، ثلاث مواضيع. المقصد الأعظم وهو علاج هم الرزق في القلب، إزاي نتخلص من هم الرزق اللي شاللنا ومأيدنا. وقلنا ان السورة هي الوحيدة في القرآن التي ذكر فيها اسم الله الرزاق، الوحيدة التي ذكر فيها اسم الله الرزاق. لما نلاقي سورة الطور الوحيدة اللي فيها اسم الله البر، سورة الذاريات الوحيدة اللي فيها اسم الله الرزاق، يبقى نعرف ان في هنا حاجة تتعلق بالاسم ده بالذات. قلنا المقصد الثاني لسورة الذاريات وهو قلوب في السماء، راحت قلوب الشباب، راحت قلوب المجتمع من الهم والغم اللي هم عايشين فيه، ازاي قلبك يحلق في السماء بعد ما تتخلص من هم الرزق. وقلنا ان كلمة السماء ذكرت كتير في السورة، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو رب السماء والارض انه لحق، والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون، والسماء ذات الحبك. كلمة السماء تكررت لان السورة بتعلق قلوبنا بالسماء، قلوب في السماء. المقصد الثالث وده اللي هنبدأ به الوقت باذن الله سبحانه وتعالى، الانطلاق الى الله، الانطلاق الى الله. يعني ايه الانطلاق الى الله؟ ما انا اتخلصت من هم الرزق اللي كان شاللني، القيد اللي كان متقل حركتي، وقلبي انطلق في السماء، المفروض جوارحي تنطلق بقى. عشان كده الصورة كلها انطلاق يا جماعة، الصورة اولها كون منطلق الى الله، الكون نفسه منطلق، والذاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرى. عمركم مرة الرياح قالت انا مش ههب النهاردة، استحابة انا مش همشي النهاردة، الشمس قالت انا مش هطلع النهاردة؟ الكون وهو بيعبد ربنا ما فيش حاجة اسمها مزاجه يتحكم فيه، زي احنا ملناش نفس نقوم الليل النهاردة، لا انا ماليش نفس احضر الدرس النهاردة، انا مش قادر اقرأ ورد القرآن النهاردة. العبودية انك تخرجي مزاجك من الدين. عشان كده اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما بيعوه في الهجرة قالوا له ايه؟ نبايعك على السمع والطاعة. في الممشط والمكره يعني خرج مزاجك من الدين، الدين ملوش دعوة مزاجك، الدين ملوش دعوة انك مقفول النهاردة او مش مقفول النهاردة. وفي العسر واليسر الدين ملوش دعوة بظروفك، الدين احتاج. فلسطين الوقت في جهاد لتحرير المسجد الاقصى، اصلا والله مشغول في بعض مشاغلي. الدين ما تخليش ظروفك ولا مزاجك يتحكموا في الدين، هو ده الانسان اللي عنده عبودية. يبقى الكون كون المنطلق الى الله. دي صورة ده اول مشهد من مشاهد الانطلاق. حتى جماعة العصاة في الصورة منطلقين، الذين هم في غمرة ساهون، يعني سادرين في الغي بتاعهم، التائبين المنطلقين الى الله في الصورة. ففروا الى الله، تائب بيفر، تائب جاي لربنا بلهفة، جاي لربنا بفزع من عقوبات المعاصي. الصالحين المنطلقين الى الله في الصورة. صورة جماعة مليانة نماذج، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، نموذج سيدنا ابراهيم العظيم. عشان كده الصورة بتتكلم عن مجموعة من الاعمال الصالحة مطلوب ان احنا ننطلق الى الله بيها. ايه هي؟ تعالوا نستخلصها كده. رقم واحد، العمل الجماعي وروح الفريق. العمل الجماعي، صورة الذاريات تتكلم عن العمل الجماعي. الذاريات اللي هي الريح، حطت ايدها في ايد الحاملات اخرى اللي هي السحب، قامت حاطه ايدها في ايد البحار اللي هي الجاريات يسرى، قامت حاطه ايدها في ايد الملائكه اللي هي المقسمات امرا. عملوا فريق واحد، عملوا عمل جماعي من اجل ان هم يوفروا لك رغيف العيش بتاعك، عشان يرتبوا لك رزقك بترتيب الله سبحانه وتعالى. يبقى الكون بيشتغل في منظومه جماعيه. نتعلم من الكون العمل الجماعي وروح الفريق. رقم اتنين، الجندية. ما هو كل الكون ده جنود، الذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات، كل دي جنود لله سبحانه وتعالى. الجندية يا جماعة، في فرق ده. احنا نتكلم عن عبودية الكون لله وعن جندية الكون لله. عبودية الكون لله زي سبح لله ما في السماوات وما في الارض، كون بيعبد ربه. جندية الكون لله زي الذاريات ذروة، الرياح بتنفذ امر الله سبحانه وتعالى. عبودية الكون لله معناها ان الكون صالح. جندية الكون لله معناها ان الكون مصلح، يعني نتعلم من الكون الصلاح والاصلاح. رقم ثلاثة، التوبة النصوح. ده العمل الثالث اللي بتشجع عليه سورة الذاريات. ففروا الى الله. فر يعني مش تروح لربنا صلنطيه، تروح لربنا زي واحد بيجري وراء اسد وهو بيجري على مكان النجاة. هيجري ازاي؟ اهو المفروض التوبة تكون فيها المشاعر دي واللهفة دي. العمل الرابع اللي سورة الذاريات تتكلم عنه، قيام الليل والعبادة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، واحد قاعد يصلي طول الليل لربنا. العمل الخامس، صنائع المعروف. وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. السائل اللي وانا ماشي في الشارع جي يقول لي لله حاجة لله. المحروم ده ممكن يا جماعة يكون محدش عارفه. المحروم ده يعني لما تيجي تكشف على عيانين في المستشفى تلاقي في عيانين مش لاقيين ياكلوا، يقول لك ما اقدرش اجيب دواء، ما تكتبليش روشتة. طب انت بتروح جماعة خيرية؟ لا. طب انت بتمد ايدك؟ لا. هو ده المحروم بقى يا جماعة. المحروم ده في ناس كتير قوي محرومة من حاجات كتير نفسها فيها، ومن رزق كتير نفسها فيه. والمفروض ان الايجابية ان احنا ندور على دول ونجيبهم. يبقى السائل هو اللي جه لحد عندي يدور علي، المحروم انا لازم اروح لحد عنده وادور عليه. الايجابية في العمل الخيري، صنائع المعروف العظيمة، واكتشاف المحرومين في المجتمع. ودي اللي اشتغل في صنائع المعروف وفي الاعمال الخيرية يعرف انها مهمة صعبة جدا جدا يا اخوانا. مهمة عايزة ناس في قمة الايجابية وفي قمة البحث. يبقى اذا رقم خمسة، صناعة المعروف. رقم ستة، التدبر في خلق الله. الصورة شحنة مكثفة في التدبر في الخلق. عشان كده ربنا يقول وفي الارض ايات، وفي انفسكم افلا تبصرون، وفي السماء رزقكم، وفي موسى اذ ارسلناه، وفي عاد اذ ارسلنا عليهم، وفي ثمود اذ قيل لهم، وفي. معناه ان الانسان المتدبر ده بيتدبر في كل حاجة، يتدبر في السماء ويتدبر في الارض ويتدبر في نفسه ويتدبر في الاحداث ويتدبر في القصص التاريخية. معناه ان كل شيء فيه عبرة تدل على الله سبحانه وتعالى. حتى اسم السورة تدبر، الذاريات، مخلوق من مخلوقات الله وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. يبقى رقم ستة، يبقى قلنا روح الفريق والعمل الجماعي، الجندية، التوبة النصوح، قيام الليل والعبادة، التدبر في خلق الله، صنائع المعروف. رقم سبعة، الدعوة الى الله. سيدنا ابراهيم يا اخواننا اكتر واحد لف الارض عشان ربنا. نموذج عالي جدا ان ربنا يذكر الصحابة في عام الحزن بسيدنا ابراهيم. اوعى تبطلوا دعوة الى الله. رقم تمانية، الزوجة الصالحة اللي بتعين زوجها. يعني دي رسالة سورة الذاريات الى المرأة. حتى ان بعض المفسرين، وان كان ده يعني قالوا فالحاملات الاخرى دي المرأة التي تحمل، يعني المرأة مذكورة في سورة الذاريات ومذكورة بمنظر عظيم جدا. ربنا بيقول وامرأته قائمة، كلمة دي باهرة اخوانا لو فهمنا معناها. يعني الست اول ما زوجها الداعية جاله ضيوف ما قعدتش لحظة، يعني مقام عالي. نتمنى ان زوجاتنا يبقوا كده، ونتمنى ان بناتنا يبقوا كده، ونتمنى ان نساء الالتزام والمتدينات كلهم يبقوا في بيوتهم كده. وامرأته قائمة، انسانة واقفة في ظهر جوزها، انسانة سند جوزها في دعوته. يبقى اذا ده رقم 8، رسالة لزوجة الداعية، لزوجة العامل لدين الله. رقم 9، فجاء بعجل سمين، الكرم العظيم. جاي له 9 ضيوف تبح لهم عجل، 9 ضيوف يبح لهم عجل، الكرم العظيم. رقم 10، الحياة الاجتماعية. واخوانا هو لو كان العجل على قد بس يعني ايه عمل خير بيعمله، كان جاب لهم 5 كيلو لحمة، انما يذبح لهم عجل لا بقى، ده بيشوي وبيعمل لهم منظر جميل وحياة لذيذة. ان الدين مش خنيق، اهل الباطل عايزيننا نعيش حياة صعبة، اهل الباطل عايزين مش بس يحاربونا في رزقنا وكمان يحاربونا في سعادتنا. عايزين الملتزمين ما يبقوش سعداء، عايزين الملتزمين ما يبقوش لهم بيئة اجتماعية وحياة اجتماعية وتواصل. ليه؟ عايزين حياة الدين تبقى وحشة عشان غير الملتزمين لما يشوفوا حياة الملتزمين يخافوا منها. فلازم احنا نحرص ان حياتنا تبقى جميلة، ان حياتنا يبقى فيها حفلات شوي. ده سيدنا ابراهيم هو اللي بيشوي، ده سيدنا ابراهيم وفي عامل حزن. احسن واحد يجي يقول يلاقينا مثلا عاملين طلعة ساحلية، انتوا بتعملوا طلعة ساحلية والامة في الظروف دي. يا ابني انا بني ادم، انا لو ما عشتش حياة جميلة في وسط الجهاد والتضحية والبذل والواقع وتهديدات اهل الباطل انا هموت، والملتزمين مش هيستحملوا. لازم نكافح ان حياتنا تبقى جميلة. يعني تلك 10 كاملة، دي 10 اعمال، هي 10 اعمال سورة الذاريات بتشكل عليها وبتقول لنا ان احنا نبقى منطلقين فيها. طيب انا عايز اقول لكم حاجة يا جماعة، الوقت عامل حزن. احنا لو جبنا بقى المقصد العظيم ده وجبناه في الزمن بتاع السورة، عامل حزن ربنا طالب مننا كل ده. يا رب ده المفروض في عامل حزن ده يبقى المفروض مني ان انا احافظ على ديني بس. طب انا بس اقدر اثبت، طب انا بس اقدر ما انتكسش، بس اقدر اقاوم طيار الجرف الاجتماعي اللي بيحصل ضدي، اقدر اقاوم العزلة الاجتماعية اللي المجتمع او غير الملتزمين بيعملها ضدي. لا، ده انت مطلوب منك انك انت تبقى طلقة، ده انت مطلوب منك انك تبقى طلقة. طب ازاي؟ عشان كده في الصورة فيه يعني لفتة جميل قوي، تلاقي ربنا بيكلم النبي بالمفرد بضمير المفرد. هل اتاك حديث ضيف ابراهيم؟ مش هل اتاكم، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، مش وذكره. طب ليه بتيجي بالمفرد؟ لان في الظروف الصعبة دي الاخوة والاخوات زي ما الواحد بيشوف الوقت مش قادرين يقاوموا الضغوط الدنيوية والتهديدات بتاعت اهل الباطل، وتيجي تقول لهم ده مطلوب منكم دعوة وعبادة وصنائع معروف وحياة اجتماعية وروح فريق وعمل جماعي وجندية لدين الله وتوبة نصوح وقيام ليل عندك، مش قادرين. في الحالة دي لو الداعية او القائد قاعد يدي دروس سخنة ويقول للاخوة والاخوات اشتغلوا، حدش اشتغل. لازم القائد نفسه يبقى قدوة، لازم القائد نفسه. طبعا عشان كده وذكر هل اتاك حديث ضيف ابراهيم، لازم القائد هو اول واحد ينفذ، هو اول واحد يطبق، لان تطبيقه ساعتها هيبقى هو الدافع الحقيقي ان الصف يطبق وراه. يبقى كده اتكلمنا عن المقاصد الثلاثة العظيمة قوي 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 لسورة الذاريات. يعني يا جماعة انا قلت لكم الحلقة اللي فاتت ان السورة دي امن قوم لحياتنا. السورة بتتكلم عن ثلاث معاني احنا هنموت عليهم، معنى راحة البال وازاي ان قلبك يبقى محلق في السماء. نفسي بالي يرتاح يا رب، نفسي قلبي يبقى فوق ما يبقاش تحت في الشهوات. المعنى الثاني التخلص من هم الرزق، ايوه يا رب. نفسي ما شيلش هم ان 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 انا بنتي لسه ما اتجوزتش لحد دلوقتي، نفسي ما شيلش هم الرزق وقصه العربيه وايجار الشقه، ونفسي يا رب ما شيلش هم الفلوس ومصاريف مدارس الاولاد كل سنه. نفسي يا رب ما شيلش هم انا شاب عايز اتجوز، عايز وظيفه، عايز انجح. نفسي ما شيلش هم المادتين اللي انا عايز انجح منهم واخلص. نفسي ما شيلش هم الفلوس، نفسي ما شيلش هم اولادي والذريه والانجاب. السورة بتخلصكم من اكبر هم شل الانسان في حياته واحبط الانسان في حياته، كأب الانسان في حياته، بل خلى ناس تنتحر. المقصد الثالث الانطلاق الى الله. كلنا عايزين ننطلق، كلنا مش راضيين عن نفسنا، كلنا حزانة، قلوبنا مليانة ألم بسبب العجز والكسل اللي عندنا في حياتنا. كلنا عايزين نعبودك ليل نهار يا رب، عايزين نشتغل في الدعوة وصنع معروف والتدبر في الخلق والعبادة وقيام الليل، عايزين نبقى ايد واحدة يا رب نحط ايدنا في الباب. ونبقى عمل جماعة وروح فريق. عايزين يبقى عندنا جندية للدين, مش الانا اللي جوانا تخلينا انانيين ومش قادرين ان احنا يبقى عندنا جندية للدين. عايزين نتوب توبة نصوح. الصورة ثلاثة في واحد, بتحل ثلاث أزمات نفسية خطيرة جوه نفسية المتدين والمتدينة, جوه نفسية الملتزم والملتزمة. الصورة بتحلها. ما دام الصورة دي أمن قومي لحياتنا بالمنظر ده يا جماعة, يبقى الصورة دي لازم نقوم بيها الليل. يبقى الصورة دي أنا والله يعني بفكر كده, لو واحد يطلع عمرة يعيش العمرة كلها بس مع صورة الذريات. سلمي قلبك لصورة الذريات, سلم قلبك. احنا بادئين رحلة مع بعض اهو, سلموا قلوبكم للصورة في قيام الليل وخروجوا بالمعاني العظيمة دي. الواحد كل ما بيعيش مع هذه الصورة بيحس ان فعلا قلبه في السماء, بيحس ان الصورة بتخرجه برا الدنيا وهمومها وبقدلتها. تعالوا ندخل جنة صورة الذاريات يا جماعة, تعالوا نقرب من الجنة دي اكتر واكتر. اتكلمنا عن الزمن بتاع الصورة, اتكلمنا عن الترابط الموضوعي او مقاصد الصورة. النقطة الثالثة اسم الصورة وعلاقته بموضوعها. صورة الذاريات ايه علاقة الاسم بالموضوع؟ اسم الصورة يا جماعة له ثلاث دلالات. الدلالة الأولى التدبر في خلق الله, زي ما قلت لكم الصورة كلها تدبر, وفي السماء وفي موسى وفي عاد وفي أنفسكم, وكل حاجة تدبر. الصورة كلها تدبر, فده اسم ملمح من ملامح الطبيعة, مخلوق من مخلوقات الله الإعجازية. يبقى الاسم على تدبر من خلق الله. تعرفوا صور تانية اسمها على اسم تدبر في خلق الله؟ ها؟ صح, صورة النبأ اسمها صورة المعصرات اللي هي السحب, وايه كمان صورة قاف اسمها صورة البعثقات اللي هي النخيل. يبقى الفول عنكبوت والنمل والنحل والبقرة التدبر في يعني اسماء صور كتير قوي اسمى التدبر. طب المقصد التاني للاسم يا اخوانا, المقصد الثاني ان الذريات دي جندي من جنود ربنا, ان الذريات دي الريح. عارفين اعصار نيو كارولينا اللي دمر ولاية كاملة في امريكا؟ عارفين الاعصار اللي كبد امريكا مئات المليارات من الدولارات؟ ده شوية رياح, ده جندي من جنود ربنا. يعني شيل كلمة الذريات, بدل صورة الذريات صورة اعصار نيو كارولينا, صورة الاعاصير. يعني الكلمة مرعبة, كلمة اسم جندي من جنود ربنا. ربنا يقدر يسلطه على من شاء ويقدر يسخره لمن شاء. الملمح الثالث ان الذريات ممكن تبقى هي الاثر الاعجازي للصورة او الاعجاز التغيير للصورة. ان ايات صورة الذريات بتنظروا بتبدد هم الرزق من القلب, بتنظروا اي مشاعر سلبية واي شكوك في الرزق في القلب. يعني صورة اثرها على القلب اثر عظيم, بتطهر القلب من اي خواطر فيها شك في ان ربنا هو الرزاق سبحانه وتعالى. النقطة الرابعة اللي عايزين نتكلم فيها الترابط الموضعي. يعني الترابط الموضعي للصورة قلنا يعني اعجاز وضع الصورة في المصحف, اعجاز ترتيب الصورة في المصحف. يعني الذريات جاية بعد القاف ليه؟ ادي النقطة الاولى. الذريات جاية قبل الطور ليه؟ ادي النقطة الثانية. والذريات نفسها في الجزء 27 اللي جاي قبل الجزء 28 ليه؟ ادي النقطة الثالثة. النقطة الاولانية ليه الذريات جاية بعد سورة القاف؟ لان سورة القاف ربنا بيقول لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. سورة قاف بتقول الانسان غافل لان في اغطية معمية عليه, فتيجي تقول له الجنة جميلة ما هو شايف, قلبه ما هو شايف, اغطية الغفلة وحب الدنيا معمية عليه فما بيجريش عليها. تقول له يا ابن الطريق ده اخره نار, احذر من جهنم, هو مش شايف لان قلبه متعمى عليه بالغفلة فما بيهربش من الطريق. فكل سورة من سورة الجزء 27 بتكسر قيد من القيود وبتكشف غطاء من الأغطية اللي صورة قاف اتكلمت عنها. طب الذاريات بتكسر قيد ايه؟ قيد هم الرزق, قيد التعلق بالرزق. طيب اشمعنى هي اللي جت اول صورة بعد قاف؟ لان ده اكبر قيد حجب الانسان عن ربنا, واكتر قيد شل الانسان, واكتر غطاء عامة على الانسان. طيب صورة الذاريات قبل صورة الطور ليه؟ صورة الذاريات وصورة الطور يا جماعة الاتنين بيمثلوا اكبر عائقين شغلوا الناس عن ربنا. ايه اكبر حاجتين شغلوا الناس عن ربنا؟ رقم واحد ازاي امتلك الاسباب, ازاي امتلك الرزق, ازاي امتلك المادة. وتاني اكبر سبب حجب الانسان عن ربنا ازاي اتمتع بالدنيا, I must live my life, ازاي اتمتع بحياتي, ازاي حياتي تبقى حياة جميلة ممتعة, ازاي اعيش اللحظة, ازاي اعيش كل يوم وكل ساعة امتع ما اكون. يبقى دول الجنونين اللي جننوا الناس في الدنيا, وهم دول اللي ربنا جمعهم في اخر سورة الجمعة, لان هم دول اللي بيفرقوا اجتماع الامة. واذا رأوا تجارة اللي هي الاسباب اللي هي سورة الزاريات, او لهوا اللي هي المتعة اللي هي سورة الطور, الذين هم في خوض يلعبون, السورة اللي بتتكلم عن المتعة واللعب والايه واللهو بتاع الانسان, يبقى هم دول اكبر سببين حجبوا الانسان. فدول جم مع بعض, امتلاك الاسباب والمتعة. طب ليه الزاريات جت قبل الطور؟ الزاريات الاول ليه؟ لان الانسان عشان يتمتع لازم معاه فلوس. يعني تلاقي راجل اعمال يموت نفسه ولما يكسب ملايين يروح يعمل بقى فنجان قهوة الراقصة في ملهم من الملاهي الليلية. ايه ده؟ ايه الجنون ده؟ هو بيجيب الفلوس عشان يتمتع والعياذ بالله. فالناس بتموت نفسها عشان تحصل الاسباب, وبعد كده كل ده عشان يجيب شاليه مارينا, كل ده عشان يجيب عربية فاخرة, يجيب موبايل حاجة احدث حاجة نزلت. فالانسان لازم بيجري على المادة عشان يجري على الفلوس والشهادة والوظيفة عشان يقدر ان هو يتمتع. فدول قدين صعبين, كل قد منهم خد صورة كاملة من صور القرآن عشان علاج تعلق الانسان بهذه القيود اللي ضيعت الانسان وعمته وخلته عيني غلبان نعم عن الجنة والنار, مش شايف, فكشفنا عنك غطاءك. طيب ايه علاقة الجزء 27 اللي سورة الزاريات جزء منه بالجزء 28 اللي هو جزء قد سمع, سورة المجادلة والحشر والصف والجمعة والتغابن والتحريم والطلاق؟ ايه علاقة الجزء بتاع قاف والزاريات والطور والنجم والقمر والرحمن اللي كله ايمانيات, اللي كله انسان بيحارب نفسه عشان يفك القيود اللي معطلة عن ربنا, اللي كله انسان بيطهر جوه قلبه, بينظف جوه قلبه بالجزء 28, اللي كله انسان منطلق لبناء الامة, لتجميع الامة في سورة الجمعة, لتوحيد جهود العاملين للدين في سورة الصف, لبناء بيئة ايمانية في سورة الحشر, للنزول للواقع وعلاج مشاكل الملتزمين والملتزمات في سورة المجادلة, للاصلاح الاسري في سورة الطلاق والتحريم. ايه علاقة الجزء ده بالجزء ده؟ واضحة يا جماعة, واضحة ان مش هتقدر تنطلق انطلاق الجزء 28 انطلاق بناء امة, انطلاق بناء دعوة, انطلاق نصرة الدين, الا لو انطلقت الاول انطلاق الجزء 27 انطلاق اصلاح النفس. يبقى الجزء 27 ازاي انت تتبنى, والجزء 28 ازاي تبني في الواقع. فلازم ده يبقى قبل ده ترابط اعجاز. يا جماعة القرآن ده كتاب اعجاز, كتاب معجزة, كل حاجة فيه معجزة. طيب النقطة الخامسة بعد كده, النقطة الخامسة بعد ما خدنا الزمن والترابط الموضوعي اللي هو مقصد الصورة واسم الصورة والترابط الموضعي, اعجاز الصورة في المصحف, النقطة الخامسة الخريطة الذهنية للصورة. عشان ناخد الخريطة الذهنية للصورة هيبقى معانا الوقت شاشة عليها الايات بتاع سورة الزاريات. ركزوا معايا بقى مع الشاشة وانا بتكلم, هيبقى الوقت قدامكم شاشة والايات اللي انا بتكلم عنها بتنور. سورة الزاريات عبارة عن مقدمة وخاتمة وشوطين ما بينهم. المقدمة من اول اية واحد من اول والزاريات ذروة لحد اية 14 لحد ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. يبقى دي المقدمة, المقدمة بتاعة الايه؟ بتاعة الصورة. بعد كده الشوط الاول من اول اية 15, ان الايات اللي انا بتكلم عنها بتنور قدامكم على الشاشة, من اول اية 15 ان المتقين في جنات وعيون لحد اية 30 قالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم. الشوط الثاني من اول اية 31 قال فما خطبكم ايها المرسلون لحد اية 49 ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. بعد كده الخاتمة بتاعت الصورة ففروا الى الله من اول اية 50 لحد اية 60 فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. سريعا كده يا جماعة, ايه العلاقة ما بين المقدمة وخاتمة وما بينهم شوطين؟ المقدمة عن ماذا تتحدث؟ تتحدث عن ما خلقه الله لاجلك, ما خلقه الله لاجلك, ازاي ربنا اعد الكون عشان الرزق بتاعك, وازاي ربنا حبك الكون عشان يرتب الكون ليك, ويرتب الكون ليكي وقد ايه في ناس ضلت رغم ان الصورة واضحة الا انهم انكم لفي قول مختلف بعد الحبكة الاعجازية للكون لسه تايهين ولسه مختلفين وعقبتهم الهلاك والعياذ بالله. الشوط الاولاني بقى ان المتقين في جنات وعيون ده يا جماعة بيتكلم عن قصتين. قصة المحسنين اللي قاموا الليل وفي الاخر ربنا ادهم من جميع انواع الاموال وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. وسيدنا ابراهيم اللي انطلق في الدعوة الى الله وربنا اداله الزوجة الجميلة والابن اللي بقى نبي واداله الرزق الوفير عجل سمين واداله. يبقى الشوط الاولاني بيتكلم عن اثر الطاعة في الرزق، اثر الانطلاق الى الله واثر العبادة والدعوة في الرزق، اثر الدين في الرزق عشان الناس تصدق. الشوط الثاني بقى العكس، اثر المعصية في خراب الرزق. اعجاب خمس اقوام، قوم لوط وفرعون وقوم عاد وقوم ثمود وقوم نوح. الشوط الثاني اللي هو من آية 31 لحد آية 49 جاب اهلاك خمس اقوام لنتيجة ان هم عصوا الرزاق من اجل ان ينالوا ارزاق الدنيا ومتع الدنيا وشهوات الدنيا واسباب الدنيا فعصوا الرزاق. فاثر المعصية في خراب الرزق واثر المعصية في خراب الدنيا. بس يا رب الناس تصدق الاثر الدنيوي للمعصية، يا رب الناس تصدق. بعد كده الخاتمة بقى بتتكلم عن ما خلقك الله لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون، العبادة. ولكن عشان تقدر تعبد ربنا فالأول ربنا بيقول ففروا إلى الله. ما انت تعبد إزاي؟ واحد قاعد في بركة طين فقاعد يستحمى وهو جوه بركة الطين، فكل ما بيستحمى بيتوسخ تاني هو جوه بركة الطين. فواحد قال له اخرج بره بركة الطين كده شوية مية قليلين نظفوه لم يترسخ مرة أخرى. ليه؟ لأنه خرج. فالأول فروا، الأول اخرج بره بركة الطين، الأول فر من المكان اللي انت فيه من الفساد عشان تقدر بعد كده وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون، عشان تقدر تنفذ ما خلقك الله لأجله وتخطب الصورة بالاستبشار العظيم والأمل العظيم. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون. بعض المفسرين قالوا الذنوب دلو الدلو الجردل، يعني زي الجردل كده. فقالوا ان المعنى هنا ده نفس المنظر بتاع قليب بدر، البئر اللي اترمى فيه جثث المشركين قليب بدر. فقالوا الذنوب هنا هي بشرى بنصر بدر وبشرى ان الظالمين هيترموا في القليب. وعلى فكرة يا جماعة صور شعب ابي طالب وعامل حزن اتملت بشريات بنصر بدر زي هنا في سورة الزاريات فان الذين ظلموا ذنوبا. وفي سورة الطور لما خدنا المرة اللي فاتت في السورة اللي قبلها لما خدنا في الطور ايه لو انتوا فاكرين فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، بعض المفسرين قالوا نصر بدر وفي سورة الاثنين في عامل حزن. وفي سورة القمر اللي هي سورة شعب ابي طالب ها ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال سيهزم الجمع ويولون الدبر. حتى سيدنا عمر قال اين الجمع؟ جمع فين؟ ومين اللي هيولوا الدبر ويهربوا؟ فعلم تفسير الآية يوم نصر بدر لما شاف الجمع بتاعهم اتهزم وطلعوا يجروا وفروا. يعني الآيات لما الأزمة بتزيد ربنا ملى الآيات بشريات ان في نصر كبير قادم، حتى لو الصحابة ما كانوش عارفين ان النصر ده اسمه بدر وان ده هتبقى معركة عسكرية الا ان هم كانوا واثقين ان في نصر كبير جاي وان ربنا لا يمكن هيسيب الوضع على ما هو عليه. لما نعيش في واقع زي اللي احنا عايشين فيه يا جماعه اهل الباطل خانقين الخناق على الدعاء ومنعين الدعوه ومحاربين اهل الدين ومضطهدين اهل الدين، ايقنوا لو اهل الدين قاموا وثبتوا وصبروا ونفذوا التوصيات بتاعه هذه الصور القرانيه ربنا مش هيسيبنا، ربنا هيفرج علينا. عايزين نعجل بالفرج بان احنا نشتغل. عشان كده كلمه الحق فج الظالمين قيمتها ايه؟ ان الظالم لما يسمع كلمه الحق وما نفذها بيبقى قيمة الحج عليه فربنا يهلكه. فلما بنقول كلمة الحق نحن نعجل بهلاك الظالمين فتختم الصورة بالبشريات. يبقى دي الخريطة الذهنية للصورة. يبقى لسه النقطة بقى اللي هنتكلم عنها بعد كده هي التعليقات او الشرح لآيات هذه الصورة العظيمة. نقف بقى مع آية بإذن الله. الشرح التفصيلي للسورة بقى يعني بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا. ايه ده؟ الله بيقسم باربع حاجات. ايه الاربع حاجات دول؟ على قول جمهور المفسرين وعلى قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان الذاريات ذروة اللي هي الرياح الرياح اللي بتظهر بخار الماء وتظهر التراب وتصاعد بخار الماء في السماء. فالحاملات وقرة اللي هي السفن اللي هي السحب التي تحمل الأثقال من المياه، فالحاملات وقرة السحب التي تحمل الكميات الكبيرة من المياه، فالجاريات يسرى البحار وتجري فيها السفن بيسر وسهولة، البحر اللي مسمار صغير يخطط في قاعه، سفينة عملاقة تطفو على سطحه، ده بقدرة ربنا اللي يسر جريان هذه السفن. فماذا لو الجاريات يسرى بقت الدعوة إلى الله، بقت سفينة الدعوة، لو ربنا خلى سفينة الدعوة تجري بيسر وسهولة يا جماعة. فالمقسم، عشان كده الآية دي بتخلي الواحد قلبه كده يتحرك لما يقراها، يا رب يسر لنا جريان سفينة الدعوة يا رب. الواحد بيخاف قوي من قول الله ان يشأ يسكن الريحة فيظللن رواكد على ظهره. ساعات سفينة الدعوة تقف محدش عارف وقفت ليه، عقوبة للي راكبين فيها بذنوبهم، ابتلاء الله اعلم. احنا عايزين يا رب فالجاريات يسرى. فالمقسمات امر الملائكة التي تقسم الارزاق بامر الله سبحانه وتعالى. المقسمات يعني هي اللي بتوزع الارزاق بمزاجها يعني؟ لا طبعا يا جماعه، النبي عليه الصلاه والسلام يقول انما انا قاسم والله يعطي. يعني ايه؟ يعني خمسه واقفين على نص الشارع، فقام واحد رايح مدي لكل واحد 200 جنيه، قالوا له شكرا يا باشا شكرا، قال لهم يا عم استنى بس انا قاسم، ده انا واحد بس بدي لكل واحد اسمته، امال مين اللي ادانا الفلوس؟ الله يعطي، ده ربنا. فالنبي بيقول للصحابه كده، ربنا اللي بيعطي. فالمقسمات امر الملائكه اللي بعطاء الله ربنا بيأمرها بقى، ده تاخد ده كذا وده ياخد كذا وده ياخد كذا. فهذه هي الايه؟ هي الملائكة. يبقى ده يا جماعة ده الايه؟ ده المقسم به. طيب هو الوقت ربنا كرر الاقسام ليه؟ ربنا اقسم باربع حاجات. لما اقول لك والله والمصحف واقسم بالله والله العظيم والقرآن في ايه؟ معناه ان انا غضبان، يبقى ده معناه غضب، يبقى من اول الصورة فيه غضب على الناس اللي بعد كل الايات الكونية دي تشكى في ان ربنا هو الرزاق وفي ان ربنا قادر على بعثها. وفي نفس الوقت برضو يا اخواني تكرار القسم بيحمل برضو معنى ان الناس شكة في الرزق وشكة والعياذ بالله في ان ربنا بايده كل شيء في الرزق. فربنا بيقسم ويكرر القسم ليتأكد الناس، ليصدق الناس، فده من حنان ربنا ورحمة ربنا. يعني تكرار الاقسام افادت الغضب وافادت الحنان والرحمة في نفس الوقت. طيب تصاعد القسم بقى، يعني تصاعد القسم ازاريات الريح فوقها الحاملات السحب، الجاريات بقى ابن كثير بيقول النجوم، احنا ماشيين على انها السفن في البحار، ولكن ابن كثير هنا ذكر انها النجوم. يعني ايه؟ هو بيقول لك ليه القسم قاعد يتصاعد، النجوم اعلى واعلى، المقسمات الملائكه اعلى واعلى. يعني ده بنستفيد منه يا جماعه، اول حاجه ان الانسان مش هيطلع لربنا مره واحده، ان الانسان هيترقى في الدين واحده واحده، وان قلبك هيطلع في مدارج الايمان واحده واحده. تاني حاجه ان لازم برضو نطلع الناس في الدعوه واحده واحده، مش عايزين الناس تتقلب انقلاب 180 درجة في كلمة او درس، لازم نصبر على الناس لحد ما الناس تتغير. هنكلم الناس مرة واثنين وثلاثة ومية عن الرزق وعن الرزاق لحد ما الناس تصدق ولحد ما الناس تنقاد لله سبحانه وتعالى. طيب ده المقسم بيه، ايه المقسم عليه بقى؟ انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. يبقى ربنا اقسم على حاجتين، الحاجة الاولانية انما توعدون لصادق، صدقوا الاية دي بتوجع قلب الواحد يا جماعة، انما توعدون لصادق، كلمة توجع القلب. يعني انا ممكن اجي مثلا لواحد حبيبي اقول له الموضوع ده غلط، بلاش ما تتجوزش فلانة، ما توافقش على الموضوع الفلاني، انا عارف حاجات انت مش عارفها صدقني. فهو مش مصدقني، اقول له يا اخي صدقني عشان خاطر صدقني دي من مش مخلوق لمخلوق ماشي، انما لما ربنا يقول للانسان صدقني، لما ربنا يقول للانسان وانا لصادقون، لما ربنا يقول انما توعدون لصادق، لما ربنا يقول للبشر صدقوني صدقوا اللي خلقكم، كلمه توجع القلب يا جماعه. هو احنا وصلنا للدرجه دي بالشك؟ ولا اعوذ بالله، اله الكون يقول لمخلوقات حقيره زي البشر انما توعدون لصادق؟ يعني انما توعدون لصادق ده كلمه كبيره قوي، ان احنا نصدق ربنا. لما بحط يعني آية وحديث جنب بعض بحس يا اخوانا بمنظر عجيب جدا. الحديث بتاع اسقى حديقة فلان، لما ربنا امر سحابة انها تروي حديقة معينة كان صاحبها بيطلع تلت ماله للصدقة، اقول يا رب دي ارض ودي ارض ودي ارض ودي ارض ودي ارض في النص، ربنا يؤمر السحابة تروي دي، ما فيش نقطة مية تيجي على الارض تانية، دي بس اللي ينزل عليها الخير. ليه؟ عشان الطاعة. الحاية بقى اللي هي قصة اصحاب الجنة في سورة القلم، لما ربنا اباد الجنة بتاعتهم اقول يا رب دي ارض ودي ارض ودي ارض ودي ارض ودي ارض في النص، ربنا يؤمر ان الارض اللي في النص تباد، ما فيش ثمرة، ما فيش عنباية في ارض تانية حواليها يحصل لها اي حاجة. ابص على المنظرين وصدق عليك الله اكبر، الارض دي ربنا نزل رحمته عليها دونا عن الباقي، والارض دي ربنا نزل غضبه عليها دونا عن الباقي، الارض دي ربنا افاض عليها من الرزق بسبب الطاعة، والارض دي ربنا محق فيها الرزق بسبب المعصية. انما توعدون لصادق، صدقهم ان الطاعة هي سبب الرزق وان المعصية هي سبب الخراب. انما لما ببص في مرض الايدز يا اخواني، الواحد يستغرب جدا من مرض الايدز. مرض الايدز ده يعني هو بيجي لمين؟ اللي زنى. اللي زنى ده اتجرأ على حرمات الناس، اتجرأ على اعراض الناس وحرمات الناس، انتهك حرمات الناس، فربنا ينتقم منه في ايه؟ في جهاز المناعة. ما هو مرض الايدز ده بيضرب جهاز المناعة. جهاز المناعة ده وظيفته ايه في الجسم؟ انه يحافظ على حرمة جسمك، مفيش ميكروب ولا فيروس ولا بكتيريا تدخل الجسم، ده له حرمة، جهاز المناعة هو اللي بيحافظ عليها، فيضرب اي حاجة تقرب منه. فلما البني ادم انتهك حرمات البشر، ربنا ابتلاه في الحاجة اللي خلت اي مرض ينتهك حرمة جسمه، ابتلاه في جهاز المناعة اللي بيحافظ على حرمة الجسم بتاعه. انما توعدون لصادق ايات، مش مصدقين ربنا ليه؟ وان الدين لواقع، الدين اي الحساب، والدينونة والخضوع لله يوم القيامة لواقع، امر واقع هيحصل هيحصل. يبقى ربنا هنا اقسم باربع حاجات على حاجتين، حاجة في الدنيا ان احنا نصدق وعود ربنا في الرزق، وحاجة في الاخرة ان يوم القيامة هيحصل هيحصل. يعني اللي حصل هنا ايه؟ اللي حصل ان ربنا اقسم بحاجات انت شايفها على حاجات انت مش شايفها. ان الدين لو وقع يوم القيامة احنا مش شايفينه، انما الذاريات والحاملات والجاريات احنا شايفينها. يبقى ده اسلوب القرآن يا جماعة، ان القرآن ازاي يوصلنا لليقين في الغيب، بان انه هو يحط قدام عينينا الواقع اللي شايفينه وسمعينه. فلما نوقن في اللي احنا شايفينه، نوقن في اللي احنا مش شايفينه، لما نشوف قدرة الله في اللي احنا شايفينه، نصدق ان ربنا يقدر اي يعمل اي حاجة من اللي احنا مش شايفينها. المقدمة مش هينفع ان احنا نعدي فيها المنظر البديع بتاع العمل الجماعي، والكون كله حاطط ايده في ايد بعضه عشان ينفذ مهمة واحدة. اذا كان يا جماعة الكون اللي احنا بنسميه جمادات، والقرآن يعني بيتكلم ان الجمادات دي كلها بتعبد ربنا وبتحب ربنا وبتطيع ربنا، اذا كان الكون يا جماعة عنده روح فريق وبيقبل ان السحاب ما غرش من الرياح، ولا لا انا السبب في التفاحة في الاخر، انا التفاحة دي بسببي انا لولا المطر اللي نزلته ما كانتش التفاحة دي طلعت، والرياح ما غرتش من البحر وقالت له انا لولا انا اللي بخرت المية كانت السفن اللي مشت فيك دي كلها محملة بالتفاح ما وصلتش لاي بلد ولا عملت حاجة، والبحر ما غرش من الملائكة وقال لها انا اللي لولايا ما كانش اصلا انت قسمت الارزاق وده خد دي وده خد دي، انما انا اللي لولا التيسير بتاعي للطرق بتاعت السفن. الكون ما غرش من بعضه، الكون ما نفسنش على بعضه، الكون مش كل واحد حب يعمل قائد وحب يعمل زعيم وحب ينسب الموضوع لنفسه، عمل جماعي وروح فريق وتجرد وجندية، منظر عظيم. ليه ما نبقاش كده؟ ليه نفوسنا فاسدة؟ ليه مش قادرين نتعلم من الكون ويبقى عندنا التدبر الواعي ان احنا نخرج من الكون بالحكمة اللي ربنا اودعها في هذا الكون؟ والسماء ذات الحبك، الله اكبر، والسماء احنا لسه خارجين من اربع اقسام، ربنا والزهريات فالحاملات فالجاريات فالمقسمات، انما توعدون لصادق وان الدين لواقع، والسماء ذات الحبك. ليه الاقسام كتير قوي في سورة الزهريات يا جماعة؟ والاستفى ورب السماء والارض انه الحق، معناه ان الناس شك قوي وربنا بيأكد لهم قوي، ومعناه ان ربنا غضبان عن الناس اللي شك في رزق ربنا قوي، بعد الكون كله مسألة بعشانك يا اخي وانت شايل هم. لما اب ابنه يقعد في الصالة ويقول لامه هنعمل ايه؟ هنعمل ايه امي؟ هجيب لكم ايجار الشقة منين؟ وهجيب لكم فلوس الاكل والشرب منين؟ وهجيب لاخواتي فلوس التعليم وكسوة الشتاء والصيف منين؟ وهجوز اختي منين؟ ابوه يخرج ويقول له عيب، انت بتقول ايه؟ ايه انا لسه حي، عيب انك تقول الكلمة دي وانا عايش. لو انا مت بانطق الكلمة دي ابوي يغضب ليه؟ عيب انك انت تقول الكلمة دي وابوك عايش. ولله المثل الاعلى، الانسان اجيب منين واودي فين واعمل ايه؟ ولو اطعت ربنا بقى ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، نتخطف من ارضنا بعد كل اللي ربنا عمله لكم. ده انت قعدت 9 سنين في بطن امك، مين اللي رزقك ومين اللي اكلك ومين اللي وانت جنين رزقك وقفض عليك؟ مين بعد كل ده ما انتش مصدق ربنا؟ فتكرار الاقسام في معنى مؤلم للقلب. والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف. يعني ايه السماء ذات الحبك يا جماعة؟ السماء ذات الحبك دي لها معنيين. المعنى الاولاني المحبوكة، يقول لك ده حبكها، يعني المحبوكة يعني المصنوعة بقمة الإتقان، يقول لك ده ثوب محبوك، يعني اللي صنعه فنن فيه. فالسماء ذات الحبك. طيب والسماء ذات الحبك ربنا بيقسم عليه إنكم لفي قول مختلف. طب إيه علاقة القسم بالمقسم عليه؟ كأن المعنى بعد كل الحبكة الإعجازية دي لسه مختلفين، لسه تايهين، لسه مش مصدقين، لسه مش مستقرين في علاقتكم بربنا. يا ظلمك يا ابن آدم. المعنى الثاني في الحبك اللي هي الطرق، السماء ذات الطرق. العلماء هنا يعني بعض المفسرين حملها على الطرق الموصلة الى الله، يعني ايه؟ او يعني استشهد بيها، مش اقول حملها، استشهد بيها واستأنس بيها انه تذكر الطرق الموصلة الى الله. يعني ايه؟ انت تعرف طرق السماء، تعرف طرق السماء، تعرف لو حبيت تستنزل من عطاء، من خزائن ربنا عطاء، تعرف تصلي ركعتين ربنا يفتح لك ابواب الخزائن، تعرف تصلي ركعتين ربنا يفتح لك بقى ابواب السماوات، تعرف ايه الاعمال اللي ربنا يفتح لك بها طرق السماء حتى تصل الى الله، تعرفوا توصلوا ربنا، تعرفوا ايه اللي بيوصل لربنا، تعرفوا ايه اللي بينزل رزق ربنا، تعرفوا يا جماعة. تقدروا يعني اخ من الاخوة كان بيتكلم من ايام، بيقول كان مديون في حوالي في مبلغ كبير، يعني بيقول صلى ركعتين وقعد يعيط لربنا. فبيتكلم لبعض الناس اللي كانوا موجودين بيقول لهم ربنا كفاني 160,000 جنيه في 24 ساعة بسبب ركعتين، ولا يوجد اي اسباب ليهم. هي دي تعرفوا يا جماعة، تعرفي تتجوزي النهاردة بركعتين، تعرف في قيام الليل النهاردة ترزق ذرية بركعتين، تعرفي تسجد ربنا سجدة يشفيكي بقى من المرض اللي عندك، تعرف هي دي بقى السماء ذات الحبك، تعرف الطرق. كل حاجة لها طرق، كل حاجة لها طريق. انت عارف الطريق؟ الطريق ده بيتعرف من الاتصال بالقرآن، بيتعرف من الاجتهاد في العبادة، تعرفي تتضرع ربنا تضرع وانت رفع ايديكي قبل ما تنزل ايديكي ربنا ينزل لك الفرج. والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف. بعد الحبكة الاعجازية دي لسه مختلفين. يؤفك عنه من أفك؟ يؤفك عنه عن ايه؟ قالك عن القرآن. يؤفك عنه ان يصرف عن القرآن، يعني القرآن ده مش باختيارك. زي ما بنقول كده اوعوا تفتكروا اللي صليتوا الفجر ان انتوا اللي صحيتم، في ناس تانية صاحية واسلم منكم واغنى منكم، ولكن انتوا اللي ربنا اختاركم، انتوا اللي ربنا سمع قلوبكم نداءه. اهو يؤفك عنه ان ربنا بيختار للقرآن اهل. عشان كده من المعاني الاعجازية في قول الله سبحانه وتعالى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. بعض المفسرين قالوا وانا اخترتك فاستمع، امال ايه لما يوحى؟ قالوا لما يوحى دي متعلقة بانا اخترتك. يعني ايه؟ اي انا اخترتك لما يوحى، يعني ربنا بيختار للقرآن ناس، مش اي حد ربنا يختاره للقرآن، مش اي حد ربنا يختاره للدعوة، مش اي واحدة ربنا يختارها لتربية نشأ اسلامي، مش اي حد ربنا بيختاره. يا جماعة يؤفك عنه من افك، اي من صرف قلبه عن الله وعن الخير. يبقى يعني ايه يؤفك عنه من افك؟ اي يصرف عن القرآن من صرف قلبه عن الله وعن الرغبة الى الله وعن الرغبة في الخير في الخير. اللي مش عايز ربنا بيتصرف عن القرآن. يبقى مين اللي ربنا بيختار له؟ بيختارهم للقرآن ويوفقهم للقرآن، اللي عايزين يوصلوا لربنا سبحانه وتعالى. قتل الخراصون الذين هم في غمرة الساهون. قتل الخراصون اللي بعد شواهد واعجاز ربنا في خلق الكون، اعجاز الرزاق في ترتيب الرزق، بيشككوا في ربنا، بيشككوا في الرزق، يقول لك يا عم هيأكل ولادنا منين، كفاية عيل واحد. بيشككهم في اولياء الله وفي الدعاء الى الله زي برامج التوك شو كده، بيشككوا في شريعة ربنا، بيطعنوا في شريعة ربنا وفي دين ربنا وفي قدرة الشريعة على اصلاح الواقع. قتل الخراصون. يعني الخراصون؟ الخراص الحراب. يبقى الخراص الرسول اللي بيطعنوا الدين بالحراب، اللي بيطعنوا اولياء الله بالشبهات وباللمز في سيرتهم. والخرصون يعني الشكون المشككون، اللي شاكين في الدين وبيشككوا الناس في الدين. طب يعني ايه قتل يا جماعة؟ يا اما هيتضربوا ضرب قتل، يعني هيتعذبوا في النار عذاب قتل، وان كان لك لا موت هيتعذب. عارف لما يقولك ده انا ضربته ضرب قتل، هيتعذبوا عذاب قتل في النار. يا اما القتل بيبقى بالطعن، واحد يطعن بالسكاكين لحد ما يتقتل، يبقى زي ما طعنوا في الدين هيتعذبوا بالطعن في جهنم، تفضل الملائكة تطعن فيهم. زي اللي في برنامج توك شو قاعد يطعن في اهل الدين ويطعن في القرآن ويطعن في الشريعة ويطعن، ده يتعذب بعذاب الطعن في جهنم والعياذ بالله. يا اما ان الانسان لما بيتقتل بيبقى خلاص بقى واحد قتل واحد، ممكن يمثل بجثته، ممكن يقطعه خلاص، وبقى ملوش بقى مشلول بعد ما اتقتل، يبقى دول سيعذبوا عذاب المشلولين في جهنم، لا يستطيعون دفع اي صنف من اصناف العذاب عن انفسهم. قتل الخراصون، الواحد بيفتكرها لما يشوف اللي بيطعنوا في الدين وفي الشريعة وفي الدعاء وفي الجماعات الاسلامية العاملة لنصر الدين الله سبحانه وتعالى، وان كل انسان عنده دخل، حتى العامل لدين ربنا مش ملاك، يبقى لما امسك الدخل اللي عنده واقعد اطعنه بيه. انا قصدي اطعن في الدين مش اطعن في العامل للدين وفي الناس اللي شاكين في رزق ربنا. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، في غمرة ساهون، غمرة يعني غرقانين في الشهوات والاسباب، غمرة ساهون قاعدين يتجرفوا ومش دارين بنفسهم. يسألون ايانا يوم الدين، يسألون يوم الدين. هنا يا جماعة حال يعني ايه؟ الذين هم وهم في غمرة ساهون يسألون ايانا يوم الدين، يعني فاهمين المعنى؟ يعني يسألون ايانا يوم الدين، امتى يوم القيامة ده؟ امتى حلني يوم القيامة ده امتى؟ يعني هم بيسألوا وهم في غمرة ساهون. يعني ايه مصيبة الانسان؟ انه مش عايز يقف دايما، اللي بيضيع الانسان انه هو مش عايز يقف، يبقى وهو في غمرة ساهي وقاعد دايس بنزين في المعصية بيقول هو يوم القيامة امتى؟ بيسأل عن الدين وهو دايس بنزين في المعصية، ومحدش بيوفق للدين غير اللي بيقف. لا، اللي مش هيرضى يقف عشان الدين مش هيوصل لحاجة. لازم تتعلم انك تقف عشان دين ربنا، لازم تتعلم انك تقف. عشان كده عندنا ثلاث وقفات سنوية مقدسة، رمضان والاعتكاف وقفة، بالذات الاعتكاف طبعا وقفة، بنوقف الدنيا عشان نراجع حالنا مع الله ونعرض نفسنا على القرآن. الوقفة الثانية عشر ذي الحجة، الوقفة الثالثة العمرة، ان الواحد لازم يحرص ان يبقى عنده عمرة سنوية قدر المصطفى، حتى لو يعمل لها جمعية طول السنة او عمرة كل سنتين، يبقى دي وقفات لازم تتعلم انك تقفي. ان انت عندك دينك بيضيع منك، اقفي يوم اعتكفي ولو حتى في بيتك، اقفي مع نفسك ومع القرآن. اعمل ايه يا رب؟ يبقى يسألون ايانا يوم الدين. طب هم بيسألوا ما بيوصلوش ليه؟ لان هم مش عايزين يقفوا. يوم هم على النار يفتنون والعياذ بالله. الآية دي فيها كلمتين مرعبين قوي يا جماعة. الكلمة الاولانية يفتنون، والكلمة الثانية على النار، حرف على. يفتنون، يفتن دي اللي هو لما تحط جمرة على النار لحد ما تولع وتبقى حمرة متوهجة. منظر بني ادم اترمى في جهنم وفضل يولع يولع لحد ما بقى حتة جمرة حمرة متوهجة، هو بني ادم اصلا. منظر مرعب، منظر بني ادم بقى عامل زي الفحمة المتوهجة والعياذ بالله. والحرف المرعب في الآية على، يوم هم على النار. على النار ديت لما مثلا الام تقول لي بنتها حطي الاكل على النار، يعني على النار؟ عارفين اللي بيحط الكباب في التياخ حديد كده ويقعد يقلبها على النار؟ قاعدين يتقلبوا على نار جهنم والعياذ بالله، قاعدين زي الجمر كده يتقلبوا على نار جهنم والعياذ بالله. يوم هم على النار يفتنون، منظر انسان بيتصهر، منظر انسان بيتحرق والعياذ بالله، جزاء وفاقا لما عمله في حق دين الله. حاربوا دين ربنا عشان الرزق، عادوا الرزاق وتمردوا على الرزاق وشككوا الناس في الله سبحانه وتعالى وفي شريعته. ذوقوا فتنتكم، بعد العذاب المادي عذاب نفسي بقى، ذوقوا فتنتكم إهانة وتيئيس هذا الذي كنتم به تستعجلون. يعني ايه ذوقوا فتنتكم؟ يعني انتم كنتم بتفتنوا الناس في الدنيا، فانتم النهاردة تفتنوا في النار والعياذ بالله. ذوقوا فتنتكم، كلمة ترعب قوي. خافي، خافي يا متبرج ياللي ماشية بالميكاب واللبس الضيق والاسبانش، والخافي، لان بنات ابتدائي مفتونين بيكي والتسع 90% منهم مش راضين يلبسوا الحجاب بسببك, بسبب فتنتهم بالمنظر اللي انت فيها. هيسألك يوم الايام ذوقوا فتنتكم. خاف يا اب يا اللي بتحارب التزام ابنك, يا ام يا اللي مصممة تخلعها بنتك النقاب وبتحارب التزام بنتك. خاف يا اللي بتتريق على صاحبك بعد ما التزم لحد ما فتنته عن الالتزام. احسن يسألك يوم الايام ذوقوا فتنتكم. خاف يا اللي بتقدم برامج توك شو وبتشكك الناس في الدين وفي اولياء الله. خاف يلي بتمنع الدعاء الى الله من الدروس وبتمنعوا المساجد وتوقفوا الدعوة. احسن يتقال لكم يوم القيامة ذوقوا فتنتكم. خاف يا ممثل ويا ممثلة ويا بتاع كليبات يلي بتمثلوا حاجات بتفتن الناس عن الدين. احسن يتقال لكم يوم القيامة ذوقوا فتنتكم. خاف يا اللي بتباع لبس عاري للبنات وللفتيات تفتن بيه بنات ثانوي واعدادي وبنات جامعة. احسن يتقال لك يوم القيامة ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون. الله أكبر. بدأنا ندخل بقى في الملامح النورانية بقى يا جماعة بتاعة الصالحين في الصورة. إن المتقين في جنات وعيون. الآيات اللي بتخطف قلوبنا كلنا. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا خلاص تعب وراح, عرق وراح, وفضل اللذة بتاعة الطاعة. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدح, الواحد بيحس انه بيعرق وبيرى الايه فملاقيه فورا. يعني هتتعبوا عشان الطاعه الدنيا تتضيف ثواني, وهتلاقوا نفسكم بقيتوا في الجنه بتتنعموا بسبب الطاعه اللي انتوا فيها. هتتعبوا شويه صغيرين ولكن شوفوا الثمره. لازم تكون في الصبر ضيف علشان تكون في الشمس طيف. ان المتقين في جنات وعيون. منظر بقى الناس اللي اطاعت ربنا, ربنا ادها رزق قد ايه. ربنا بدأ برزق الاخرة برزق الدنيا, بدأ برزق الجنة الاول وبدأ في الجنة بالرزق العام. في دي يعني مغموسين في النعيم, يعني كل جارحة من جوارحهم بتتنعم في النعيم. وان المتقين, ان للتوكيد لازم تصدقوا ربنا في جنات, مش جنة واحدة ده جنات. كل جنة فيها اصناف من النعيم غير التاني, كل جنة بتطل على مناظر غير الجنة التانية, كل جنة فيها تفاصيل متعة غير الجنة التانية. وجنات نكرة للتعظيم وعيون, عيون جمع, في عيون للجمال بس والتمتع كده, يعني شلالات منظر, شلالات تحفة كده. وفي عيون ان شاء الله الواحد بإذن الله ربنا ادخلنا الجنة اول حاجة الواحد يعملها ينط من شلال كده ويعوم بقى كده وايه ومش خايف انه يغرق ولا حاجة. وفي شلالات عشان تبقى نوادي اجتماعية زي تسنيم كده, يتقابل الصالحين عندها يتقابلوا بقى ويشربوا ويتودوا مع بعض, نوادي اجتماعية. وفي شلالات بيتشرب منها, بيتشرب يعني منها عصاير يتشرب منها. ان المتقين في جنات وعيون. طب ليه كلمة عيون؟ لان العيون ما حدش عارف مصدرها. هو الناس شايفة الثمرة النهائية منظر المية في الاخر. الناس دي كانت في الدنيا ما بيشغلوش نفسهم الرزق هيجي منين, انما كانوا موقنين ان الرزق جاي فخدوا نعيم من جنس اليقين بتاعهم. اخذين ما اتاهم ربهم يعني فيها اول معنى يا جماعة. تعرفين لما يتعمل حفل التكريم للاوائل وقدام الناس كلهم يقوموا طالعين مستلمين شهادة التقدير, اخذين فيها لهفة وفيها شوق وفيها فرح وفيها فخر, يبقى ده منظر تكريم عام امام المخلوقات كلها. يبقى الناس دي خاصة عند ربنا قوي. المعنى الحاجة التانية, الملمح التاني, ملمح الرضا. اخذين ما اتاهم ربهم, ان الناس دي راضية باللي ربنا ادهولها في الجنة, ان الناس دي فرحانة باللي ربنا ادهولها في الجنة. راضية لان الناس دي كانت راضية باللي ربنا ادهولها في الدنيا. الناس دي كانت راضية حتى باللي ربنا فتحه عليها في الدين. من اكبر اسباب عذاب الملتزمين والعاملين للدين الطمع, انه عايز حاجات كتير وعايز يحبك التفاصيل. فربنا بيقول له اللي يقدر يحبك هو انا والسماء ذات الحبك. ربنا بيقول له ارضى اخذين ما اتاهم ربهم. ربك اللي محدش يريد لك الخير زيه, ارضى باللي ربنا فتحه لك في الدنيا وفي الدين. المعنى الثالث, اخذين ما اتاهم ربهم, العطاءات الخاصة. ان في الجنة يا جماعة ربنا بيبعت لناس مخصوصة عطاءات مخصوصة دون عن اهل الجنة. يعني ده من نعيم التميز في الجنة, ان الجنة فيها تميز, مش كله درجة واحدة وكله لا, ده حتى وسط ابناء الدرجة الواحدة ربنا بيميز ناس وبيخص ناس. اخذين ما اتاهم ربهم, يبقى الايه دي بنذكرك بالصلة الخاصة والعلاقة الخاصة اللي في الدنيا اللي ما بين ناس وبين ربنا. في ناس بينها وبين ربنا عمار يا جماعة, بينها وبين ربنا اسرار واحوال يا اخوانا. فدول في الجنة بيبقى لهم خصوصية برضه, مردودون عن أهل الجنة كلهم. يبقى آخذين ما آتاهم ربهم فيها الثلاث معاني دي. يبقى ربنا الأول اتكلم عن نعيم الجنة العام في جنات وعيون، وبعد كده العطاءات الخاصة بقى آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كل ده لأنهم كانوا قبل كده محسنين في الدنيا، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. كانوا صحيح تهرم بس كل ده راح، صحيح أنفقوا أموال كانوا ممكن محتاجينها بس كل ده راح، صحيح كانوا في الأسحار والناس كلها هتموت عشان تنام حتى اللي قاموا الليل، ومع ذلك ثبتوا وفضلوا مكملين للنهاية تعبهم، ولكن كل ده راح والوقت في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. بيتمتعوا بأرقى علاقة في الوجود كله، علاقة خاصة بينهم وبين الله، وعطاءات خاصة وتكريم أمام الخلق كلهم بخصوصية العطاءات اللي ربنا مديها لهم. يعني مش عطاءات خاصة في السر، ده عطاءات خاصة وأمام الكون كله وأمام البشرية كلها وأمام أهل الجنة كلها، عطاءات خاصة راضيين عن ربنا زي ما كانوا راضيين عن ربنا. الناس دي عبدت ربنا في الدنيا وربنا اداها، فتح عليها في رزق الدنيا، وفي اموالهم حق اموال، ربنا اداها من جميع انواع الاموال، وفتح عليها في الاخره، اداها رزق الاخره جنات وعيون، واداها رزق الدين. يعني حتى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما قيام الليل ده رزق، يعني ربنا فتح لهم في الدين والدنيا والاخره لان هم شالوا هم الرزق من قلوبهم ولان هم انطلقوا الى الله. انا كان نفسي في هذه الحلقة اكمل هذه الايات ولكن الوقت بتاعنا خلص، فانا الايات دي حلوة يا جماعة. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني جميل او ان احنا نقف عند الايه دي، جميل او ان احنا نختم على الايه دي ونبدأ باذن الله سبحانه وتعالى الحلقة القادمة من اول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون مع هذا المنظر النوراني العظيم، ونطبق قيام الليل باذن الله سبحانه وتعالى بهذه الايات العظيمة. الوقت بقى ان شاء الله باذن الله ناخد الانفوجراف اللي بنلخص فيه الحلقة عشان نختم هذه الحلقة ان شاء الله. اتكلمنا النهاردة يا جماعة ان سورة الزاريات لها ثلاث مقاصد. المقصد الاولاني التخلص من هم الرزق، وقلنا انها الصورة الوحيدة اللي ذكر فيها اسم الله الرزاق. اتكلمنا بعد كده عن المقصد الثاني وهو قلوب في السماء وراحة البال، وقلنا ان السورة ذكر فيها كلمة السماء اربع مرات، ذكر فيها وفي السماء رزقكم وما توعدون، ذكر فيها فورب السماء والارض انه لحق، ذكر فيها والسماء ذات الحبك، ذكر فيها والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون. اتكلمنا المقصد الثالث وهو الانطلاق الى الله، الانطلاق الى الله، وقلنا ان في 10 اعمال في سورة الزاريات مفروض ان احنا ننطلق الى الله سبحانه وتعالى بيهم. العمل الاولاني العمل الجماعي وروح الفريق. السورة اتكلمت عن كون كله حاطط ايده في ايد بعضه، الرياح الزاريات والحاملات والجاريات والمقسمات كله، الملائكة والسحب والرياح والبحار حاطين ايدهم في ايد بعض عشان عمل جماعي، عشان رغيف الغش عيش بتاعك، عشان الرزق بتاعك. يبقى اول حاجة روح الفريق والعمل الجماعي. الحاجة التانية رقم اثنين بعد روح الفريق والعمل الجماعي الجندية. الجندية ازاي؟ ان الشمس مفيش مرة يوم قالت انا مش طالعة، الرياح مفيش مرة يوم قالت انا مش هشتغل، الكل جندي والكل واقف في الموقع بتاعه. رقم ثلاثة العمل الثالث اللي المفروض نطلب فيه قيام الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قيام الليل والعبادة. العمل الرابع اللي لازم ننطلق فيه في سورة الزاريات وهو التدبر في خلق الله، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إزاي نتدبر وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ وفي الأرض آيات، وفي موسى إذ أرسلناه، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم، وفي ثمود، وفي وفي وفي. العمل اللي بعد كده صنائع المعروف يا اخواني، صنائع المعروف. يعني ربنا بيقول وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. السائل اللي جاي لحد عندك، المحروم اللي انت بتدوري عليه، تدوري مين اللي محروم بجد؟ زي كثير من مرضى المستشفيات الحكومية، ناس محرومة، ازاي نوصل لهم ونتعب عشانهم؟ العمل اللي بعد كده الزوجة اللي سند جوزها، ربنا بيقول وامرأته قائمة وامرأته قائمة ديت السيدة سارة ازاي لما زوجة الداعية جاله ضيوف ازاي فضلت وقف على رجليها عشان تخدم ضيوفه. العمل اللي بعد كده في الانطلاق في سورة الزاريات الكرم العظيم، سيدنا ابراهيم جاء بعجل سمين، يعني 9 يا جماعة 9 ضيوف يذبح لهم عجل، كرم رهيب في الدعوة الى الله. نفس فجاء بعجل سمين نخرج منها بصفة اخرى عظيمة وهي الاعمال الاجتماعية والحياة الاجتماعية. اهل الباطل عايزين الملتزمين تبقى حياتهم خنيئة، تبقى حياتهم صعبة، انما الله سبحانه وتعالى يريد ان حياتنا تبقى جميلة لذيذة. العمل اللي بعد كده التوبة النصوح، التوبة النصوح الى الله، ففروا الى الله. ان كنت رايح ربنا كأني بيجري وراك اسد وانت بتجري على النجاة. بعد ما اتكلمنا عن المقاصد الثلاثة في سورة الزاريات، اتكلمنا يا جماعة عن اسم السورة، اسم السورة على اسم جندي من جنود الله، والزاريات ذروة، سورة الزاريات يعني اسم السورة على اسم يعني زي سورة اعصار نيو كارولينا اللي دمر ولاية كاملة في امريكا. تخيلوا كأن ربنا سبحانه وتعالى عنوان السورة ان خافوا من قوة الله اللي بتعصي ربنا سبحانه وتعالى. اتكلمنا بعد كده عن الترابط الموضعي في سورة الزاريات. الترابط الموضعي يعني اعجاز وضع السورة في المصحف، علاقة سورة الزاريات مع سورة قاف. ليه الزاريات بعد قاف؟ لان قاف قالت فكشفنا عنك غطائك. السورة اتكلمت ان الانسان فيه اغطية وقيود شلة عن الانطلاق الى الله. طب الزاريات جت قبل الطور ليه؟ لان الزاريات والطور اتكلموا عن اكبر مشكلتين حجبوا الانسان عند ربنا. المشكلة الاولانية ازاي املك الاسباب، والمشكلة التانية ازاي اتمتع بحياتي. I must live my life. دول اكبر مشكلتين. فالمشكلتين الكبار دول، المشكلة الاولانية عالجتها سورة الزاريات اللي هي هم الرزق وزامك الاسباب، والمشكلة الثانية عالجتها سورة الطور اللي هي الذين هم في خوض يلعبون. ازاي اتمتع في حياتي بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده دخلنا يا اخوانا في الخريطة الذهنية بتاعة الصورة، وقلنا ان الصورة عبارة عن مقدمة ربنا قال في اتكلم فيها عن ما خلقه الله لاجلك، الزاريات وترتيب الرزق. الخاتمة بعد كده ربنا اتكلم فيها عن ما خلقك الله لاجله، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وبينهم صفحتين، صفحة اتكلمت عن اثر الطاعة في الرزق، وصفحة اتكلمت عن اثر المعصية في الرزق. بعد كده وقفنا وقفات مع شرح الصورة، وقفنا مع والزاريات ذروة فالحاملات وقرة فالجاريات يسرة فالمقسمات أمر، 4 أقسام الله أقسم بيهم في بداية السورة. طب ربنا بيقسم بالأربع أقسام ده همت ليه؟ لأن من الذي أقسم الله؟ لما أقولك والله والمصحف هو في إيه؟ غضبان الملك، غضبان على اللي شاكين في إن ربنا هو الرزاق سبحانه وتعالى. ربنا بيقسم بكل دول على إنما توعدون لصادق، صدقوا ربنا، صدقوا وعود ربنا. خدنا الناس اللي مش عايزة تصدق ربنا يومهم على النار يفتنون، يومهم على النار، على النار زي سياخ الحديد اللي بتتقلب على الجمر والعياذ بالله. يفتنون بني ادم بقى عامل زي حتة جمرة مولعة متوهجة. وبعد كده خدنا النموذج الصالح، ان المتقين في جنات وعيون، ان المتقين في مغموسين في كل جارحة من جوارحهم في النعيم. جنات نكرة للتعظيم، وكل جنة غير الثانية في أصطف النعيم. عيون للمتعة، وعيون للبهجة النظر، وعيون للشرب، وعيون نوادي اجتماعية آخذين ما آتاهم ربهم. منظر الطالب اللي بيستلم شهادة التقدير قدام الدنيا كلها، تكريم عام ليهم قدام أهل الجنة كلهم. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا تعب وراح، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. هو ده الثمن اللي دفعوه عشان ياخدوا النعيم العظيم ده. خلاص يا بطل، خلاص يا بطلات، اللي وصلنا لنهاية الحلقة بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. نهاية هذه الرحلة الماتعة الممتعة مع صورة راحة البال، مع صورة التخلص من هم الرزق، مع صورة القلوب التي في السماء، مع صورة الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى، مع الصورة اللي مقصدها عظيمة ومعانيها عظيمة، مع صورة امن قوم حياتنا. عايزين بقى بنام الصورة خطيرة في المعاني بالنسبة لنا، نقوم الليل بيها ونعيش معاها ونتضلع من معانيها، لعل الله ينور قلوبنا بنور القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. شدوا حيلكوا عشان رمضان خلاص بيننا وبينه أسابيع يا جماعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.